أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في الاستدلال على قاعدة الإلزام بالطائفة الثالثة، وهي ما ورد في باب المواريث. وهنا عدة روايات. الرواية الأولى رواية عبد الله بن محرز، وقد أوردها في الكافي الجزء 13 بحسب طبع دار الحديث صفحة 576، الجزء 13 صفحة 576. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والأم شيء، لأنه في الطبقة الثانية. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنور. ويوجد هناك رواية أخرى عين هذه المقطع يعني، لكن بسند آخر وفيه زيادة، وهو ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار. يعني هناك طريق، هناك هذه الرواية وردت بطريق الشيخ الطوسي، طريق الكليني، الآن بطريق الشيخ الطوسي في الاستبصار الجزء الرابع صفحة 147، الاستبصار الجزء الرابع صفحة 147. قال: وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم، جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله الرواية، فقال: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنور، خذهم، هي التكملة، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه. يعني رجع الجواب مرة ثانية، واضح، كرر الجواب لنفس اللي قال له. قال: فخذ لها النصف. قال: خذوا منهم. قال له: خذهم بحقك في أحكامهم. والكلام في هاتين الروايتين تارة بلحاظ السند وأخرى بلحاظ الدلالة. أما بلحاظ السند فقد أشرنا في بحث سابق عندما تعرضنا إلى مسألة المقاصة النوعية إجمالا، أن هذه الرواية بسندها الأول فيه مشكلة عبد الله بن محرز، فإنه لا توثيق له، وفي الطريق الثاني يوجد عندنا مشكلتان: مشكلة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال الذي بحثناه في بعض الجلسات وتممناه، وعندنا مشكلة أخرى: جعفر بن محمد بن الحكيم، وهذا لا توثيق له. بل قد نقل الكشي بلي ذم في حقه وإن كان هذه الرواية التي ذكرها محل إشكال سندي، ولكن على كل حال لم يثبت له توثيق، وإن كان هو من كامل أز الزيارات، ولكن الكبرى غير تامة. خب، وحاول جمع من الأعلام ومنهم ما أفيد في قاعدة الإلزام لبعض الأعلام حفظه الله صفحة 85، فذكر بأن عبد الله بن محرز وإن لم يوثق إلا أن خصوص هذه الرواية التي رواها عمر بن أذينة عنه عن عبد الله بن محرز ثم عرضها على زرارة وقال زرارة إن على ما جاء به ابن محرز لنور، فإن تصديق زرارة لما حكاه عبد الله بن محرز لمن لعمر بن أذينة شاهد على أن هذا المضمون مقبول محل وثوق، ولهذا ما توقف فيه من وتردد قال احتاط ترى هي مسائل أموال خطيرة كيف كذا، قال إنما جاء به ابن محرز لنور، وهذا التعبير واضح ظاهر عرفا في أن هذا كلام شنو وصل إلى مرحلة الوثوق. فذكر بأنه حيث إن مسلكنا حجية الخبر الموثوق فإن عرض ابن أذينة وتصديق زرارة إما هي نص الموجود في الكتاب إما في قوة رواية زرارة أو أن إقرار زرارة بصحتها هو القدر المتيقن من حكم الأصحاب بتصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع، لأن الطريق سيكون إلى زرارة سنه تام لأن عمر أذين عن زرارة فحكاه لزرارة واضح، فحينئذ القدر المتيقن أن هناك عدة مباني فيما معنى شن تصحيح ما يصح عن جماعة فتكون الرواية رواية تامة. ثم ذكر هو أيضا بأن عمر بن أذينة ذكر في موارد متعددة من الكافي بأني قلت لزرارة بأني سمعت أشياء كثيرة في المواريث عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله، فيقوم ينقلها من ينقل؟ عمر بن أذينة ينقل إلى زرارة ما سمعه في المواريث ما كان منها صحيحا فقل صحيح وما كان باطلا فقل باطل ولا ترويه. وهذه الرواية من الروايات التي عرضت على زرارة ثلاثا ففي الكافي ذكر القرائن. قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه عن أبي عبد الله وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا ترويه واسكت. فحدثته بما حدثني محمد بن مسلم إلى كذا فقال هو والله الحق، وبس يوقع زرارة قال هو والله الحق، وفي بعضها قال هذا والله هو ما عنده بعد تردد هذا والله هو الباطل بعد زرارة هذا شيء، ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا إخبار ترى مو رواية والذي أقول لك هو الحق. إذن مع ملاحظة هذه الخصوصيات وهو عرض ابن أذينة لزرارة يكشف عن الوثوق، ولكن تأمل بلي بعضهم في ذلك نقلت الظهر التأمل أن غاية ما يحصل في المقام اطمئنان زرارة بلي بمضمون الرواية والوثوق له عدة مناشئ، ولم يظهر أن المنشأ منشأ حسي، وإلا لقال أن هذه الرواية صحيحة وأنا رويتها أو سمعتها، وإنما قال إن الذي جاء به كذا لنور، يعني هو توثيق للمضمون، فيكون هذا من قبيل الاطمئنان الحاصل لزرارة، والاطمئنان له مناشئ متعددة، واطمئنانه لمناشئ ما كما قد لعله وجد بعض الروايات إطلاقها أو عمومها يساعد على هذا المعنى، مع أنه لو نقلت للمتأخرين أو للمجتهد الآخر لناقش في قرينية السياق، لناقش في الإطلاقات، لناقش في أشياء كثيرة لا نحرز، فمع اختلاف ذلك لا يحرص حصول الاطمئنان مع اختلاف المناشئ، حتى ولو كان هذا الذي صدر من زرارة، فإنه هذه المناشئ التي أدت إلى لم تحرز أنها مناشئ حسية، فيكون كاجتهادات زرارة، واجتهادات زرارة ليس حجة على غيره. وأما
يعبر بأن
نورا، نور يعني اطمئن به، ما شاء الله، مثل الآن بعض العلماء يقول أن ترى الحديث عليه نور، أو أن هذا الدعاء ما شاء الله عليه النور يفوح منه كذا، ما تعرفوا بعد مثلا تعطي دعاء معين، تعطي خطبة عليهم نور أو عليه كذا، خو هذا معناه لاش مناشئ، هاي مناشئ لا تكون حجة. وأما ما ذكره أو ما ذكر في الكتاب بأن تصديق زرارة في قوة رواية زرارة محل إشكال، فإن رواية زرارة حس، يعني زرارة إذا يروي رواية يسمعها بالسماع، أما التصديق للمضمون فليس هذا رواية، هذا توثيق للمضمون بحسب مناشئ معينة، فلا يكون كقوة رواية زرارة. ومن هنا يتضح أن قوله بأن إقرار زرارة بصحتها هو القدر المتيقن مما حكم الأصحاب بتصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع هم محل إشكال، لأن هذا الذي حكاه الشيخ في العدة بالنسبة إلى ما يروح عن حيث، وأما هذا فهو تصديق للمضمون. إذن ما ذكر كوجه في بيان الوثوق بالرواية محل نظر وتأمل، والله العالم. هذا بالنسبة إلى والرواية الثانية أصعب، هم فيها من جعفر بن محمد بن حكيم، هم لا توثيق له، فهذه الروايات أو الروايتين محل إشكال من ناحية السند. أما من حيث الدلالة، فإذا جئنا إلى الروايتين، فبالنسبة إلى الرواية الأولى، شوفوا هالدغدغة، فهنا عدة تأملات أو هنا مدتنا بعض، هنا إشكال أورده بعض على هذه الرواية، أشار له السيد الأستاذ، قليل من تعرض إلى أبحاث مفصلة في هذه الموارد، كثير منهم ينقل الروايات خلاص يقول تم الاستدلال بها، مع أنه التأمل له مجال على أي حال. هذه الرواية التي تقول فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، هل هذا الذل مطلق يشمل غير باب أخذ الحق المالي في باب المواريث، أو أن غاية ما يستفاد من هذا الذيل كبرى عامة في باب الأخذ بالمواريث؟ أما أخذ الحقوق الأخرى كالحقوق المالية في غير المواريث في باب الضمان، أو الحقوق غير المالية أصلا كالأخذ بحق الشفعة الذي عند العامة يثبت في دائرة واسعة، حق الشفعة في الجار في غيره يثبت عندهم في مجال واسع، فهل يستفاد من هذا الرواية ذلك؟ قد يقال احتفاف صدر الرواية بمورد السؤال والجواب عن الموارث خذ النصف لهم خذوا منهم ما كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. فيقول كما أنهم بحسب قضائهم وأحكامهم وسننهم يأخذون منكم الحق المالي في باب الميراث فخذوا منهم هذا الميراث. واضح الإشكال، خصوصا أن هذا مو كلام ابتدائي جاء به الإمام وليس فيه يعني وليس فيه قرين على أن هذا علة كامل علة تامة. وقلنا يكفي في إشباع التعليل كبرى كلية ولو في باب شنو في باب المواريث باب عام المواريث له تطبيقات في العصبة في الأخت وغيره. إذن قد يقال بأن احتفاف الرواية بالسؤال والجواب خصوصا على مبنى من يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، فلا يمكننا التمسك بإطلاق خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضى. خذوا منهم مش ناخذ منهم، شنو ناخذ منهم مطلقا في كل شيء يعني، أو أن في موارد الحقوق المالية. ومن هنا أيضا يتضح الكلام في الرواية الثانية، فإن الزيادة التي ذكرها زرارة خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم، ما هو قصد بحقك؟ هل حقك يعني مطلق الحق ولو لم يكن حقا ماليا في باب الإرث؟ إذن قد يقال بأن الرواية محل إشكال من جهة عدم إحراز إطلاقها لموارد غير الأخذ المالي، فلا نحرز الإطلاق. هناك بعض الإشكالات نؤجلها إلى الرواية الثالثة أيضا لأن فيها إشكالات مشتركة. ثم إن هنا إذا اتضح أن هناك تأمل في هاتين الروايتين، ثم إن هناك رواية ثالثة، ثم نوقع البحث في إشكالات مشتركة، ما رواه الطوسي بإسناده عن ابن فضال عن أيوم بن نوح وهو ما ورد في تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة 224. واضح؟ قال لا التهذيب الجزء التاسع استغفر الله التهذيب الجزء التاسع صفحة 322 وموجودة في الوسائل الجزء 26 صفحة 158. خب قال والرواية لا يوجد فيها مشكلة إلا طريق الشيخ إلى علي، وقد قلنا أنه محل يعني تمت الرواية. خب قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يعني الإمام الهادي أسأله هل نأخذ في أحكام سؤال غير هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ دارس في الحوزة هذه، هذا قاعدي أنا. هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام كما في بعض النسخ انه في اختلاف، يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقي والمداراة. يجوز لكم ذلك اذا كان مذهبكم فيه التقي والمداراة. فقد يقال بان هذه الرواية مطلقة، فان شككتم في إطلاق الروايتين الأوليين فإن هذه الرواية مطلقة، السؤال مطلق هل نأخذ في أحكام المخالفين والجواب يجوز لكم ذلك، يعني يجوز بل يجوز أن تأخذوا منهم في أحكامهم، بل ما يأخذونه منكم في هذه الأحكام. وهنا ذكر السيد الأستاذ حفظه الله، ما شفت فيه هني التقرير، في يعني مطالب كثيرة السيد الأستاذ ذكرها ما موجودة في التقرير، فيعني مو بعض المطالب لعله من مصادر أخرى أو من أفكاره يفكر كثير في المطالب. المهم ذكر إشكالا في هذه الرواية، وهو أنه قد يقال بأن مفاد هذه الرواية هو باب القضاء، لما تقدم علينا أن التعبير بالأحكام كثيرا ما يستعمل في الروايات في باب القضاء، وهذه النكتة أشار لها أيضا السيد حفظه الله السيستاني في بعض المطالب في هذا الكتاب، فذكر أن لفظ مرت علينا الظهر في مكانه أيضا قبل كم درس، أن لفظ الأحكام كثيرا ما يستعمل في الروايات في باب القضاء، وحينئذ كثرة الاستعمال إن لم توجب الانصراف فلا أقل أنها مانعة من إحراز الإطلاق إلى غير هذه الموارد. ذكرت الموارد، وقد ورد هذا البحث في قوله سألته عن الأحكام، تذكروا المبحث رواية سألته عن الأحكام قال تجوز على كل أهل دين ما يستحلون أو يستحلفون. شو أحكام؟ هي أحكام، هل نأخذ من أحكام المخالفين ما نأخذ منكم؟ شفت الترابط بين الروايتين، سألته عن الأحكام قال على أكثر النسخ خذوا، هي قوي إشكال يعني أكثر، خذوا من يعني بل يجوز لك، سألته عن الأحكام تجوز على كل أهل ذوي دين أو ما يستحلفون على أكثر النسخ كما قلنا. وهذا يؤكد الإشكال أن الرواية يحتمل جدا النظر إليها في أي باب؟ في باب القضاء، فيكون مفاد الرواية قاعدة الإلزام، إذا كانت ظاهرة قاعدة الإلزام في باب القضاء، يعني أن القاضي الإمامي إذا رفعت له دعوى بين إمامي وعامي يمكنه أن يلزم الطرف الآخر بما يلتزم به في باب القضاء رحمك الله، أو أن الإمامي إذا قضى العامي علي في القضية بشيء على خلاف مصلحة الطرف الآخر، وإن كنت أنا لا أرى حقانية الأخ إلا أنه يجوز لي ترتيب الآثار لقاعدة الإلزام، إذن إما القاضي نفسه يحكم أو لا، أو أن القضاء بحسب الموجود الآن هو قضاء العامة ولا يوجد كيان للتشيع ولا يمكنهم أن يجوا القضاء، فجاء القاضي العامي وحكم على طبق مذهبهم وكان القضاء في ضرر الطرف الآخر، فإنه يجوز له أن يرتب الآثار، فيقول الإمام خذوا من أحكام المخالفين ما يأخذون منكم في أحكامها في قضائهم. واضح. ومن هنا غاية ما يستفاد من الرواية الإلزام في بابل، شنو في بابل، شنو في باب القضاء. وقد توجد محاولات لعلاج هذه المشكلة أشار لها السيد الأستاذ حفظه الله، حيث قد يجاب على ذلك بوجهين. الوجه الأول هو أن يقال إذا جاز إلزام العامة بقضائهم جاز إلزامهم بغير القضاء من الأحكام من باب أولى، إذ من المعلوم لدى الإمامية أن أخذ المال من قبل قاضي الجور حرام في نفسه وإن كان الآخذ محقا. صحيح، لا يجوز للإمام أن يترافع إلى أهل الجور، وكل ما يأخذه من حرام شرعا وإن كان الآخذ محقا. فالأخذ بالعنوان الأول أصلا محرم، واضح. فإذا جوز الشارع مع تغليظه في باب القضاء على أنه يجوز لك أيها الإمام أن ترتب الآثار على قضاء العامة مع أنه قضاء جور وما شاكل ذلك، فمن باب أولى. إذا ما كان المسألة من باب القضاء وليس محرمة بعنوان أولي ملتفتين، فإن الأخذ سيكون أولى جوازا. إذن الشارع إذا كان يجوز ترتيب الأثر على القضاء مع التغليظ الموجود الشديد الذي هو محرم بالعنوان الأولي، فتجويز ترتيب الآثار على غير القضاء مما ليس محرم بعنوان أولي، واضح؟ كعنوان أنه أخذ حق الشفعة من كذا، عنوان أولي محرم، إنما عنوان التصرف في مال الغير مثلا، واضح؟ فيكون هذا من باب أو أولى. إيش رأيكم هذه الأولوية؟ وهي وحدتها على وحدتها على مدعيها. شيخنا
سيد يقول شهيد عصر يقول
مشكل احتمال الخصوصية في باب القضاء لخصدي مثلا شنو فك الدعوى، وأن الشارع لشدة ابتلاء المؤمنين بمسائل القضاء والخصومة نحتمل الخصوصية في باب القضاء. أما ابتداء لا يجوز لك أن تأخذ حق الشفعاء أو تأخذ الحقوق مباشرة من الطرف الآخر. مجرد تجويز الشارع الأخذ لوجود مصلحة التسهيل في باب القضاء لشدة الابتلاء ووجود الخصومة، ومما قد إذا حكم القاضي مثلا بشيء بل قد يكون رده إلى الطرف الآخر على خلاف مثلا حكم واعتراض، المهم أمور معينة، الشارع رأى المصلحة أنه أنت يجوز أن ترتب الآثار في هذه الدائرة. أما ما عداها فمن أين يستفاد ذلك؟ احتمال الخصوصية موجود في باب القضاء، فدعوى القطع أو الإطمئنان بعدم الخصوصية بعيد جدا، فإنه باب القضاء له شؤون خاصة، ولعل الشارع وسع على الشيعة في هذا الباب في باب القضاء، أما في غيره فلم يجوز. لم يجوز
خصوصا إذا كان في مذهبكم
المتقي، هاي سيأتي بعد إشكال ثاني. نعم هذا يأتيها في مشكلة ثانية في الرواية. هذا الجواب الأول. بعد مسألة هذه إفراز الخصوصية، المسألة الثانية أو الجواب الثاني هو أن يقال لا يحتمل الخصوصية لباب القضاء، فإن القضاء ليس إلا أمارة وطريق لحكم العامة، إذ المفروض أن القاضي يطبق ما كان حكما للعامة في موارد التداعي. فبما أن القضاء لا يرى بنظر العرف إلا طريقا وأمارة على حكم العامة في المورد ولا موضوعية له، فلا فرق عند ذلك بين كون هذا الحكم في باب القضاء أو فتوى ابتدائية في غير باب القضاء. والقضاء ليس إلا طريق إلى تنفيذ أحكام العامة، فعندنا أحكام موجودة القاضي يطبق أحكامه، فلا موضوعية بنظر العرف القضاء، والقضاء يرونه من باب الطريق الطريقية إلى تلك الأحكام، فلا فرق بين كونه فتوى أو كونه شنو أو كونه قضاء، فيستفاد بحسب النظر العرفي أنه ما كان حكما للعام يجوز ترتيب الآثار عليه، والقضاء ليس إلا طريق ما، والكلام هو الكلام. دعوى الطريقية المحضة خلاف الظاهر، ظاهر الرواية الموضوعية، ونحتمل الموضوعية في باب القضاء، وأن الشارع في مسألة القضاء إذا قضى بلي فيجوز لك ترتيب الآثار، فإن القضاء له موضوعية في أحكام عديدة كحرمة الأخ وإن كنت محقا، هذا القضاء ليس له موضوعية، مع أنه لو كان يرى الطريقية العامة لماذا يحرم أخذ المحق إذا كان القضاء بقضاء الجور، وأنا ترفعت إلى القاضي وما لزم عنوان ثانوي لا تقوي الظالم ولا ما شكل ذلك، مع ذلك الروايات حرمت الأخذ وإن كان الآخذ محقا. إذن القضاء له خصوصيات، إذن لم يحرز شيخنا لم يحرز أن الرواية نعم يمكن تعميمها إلى غير باب القضاء. هذا الاعتراض كان الأول على الدلالة. الاعتراض الثاني أن هذه الرواية وسابقتيها، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، ليس الظاهر في قاعدة الإلزام، وإنما ظاهرة في المقاصل نوعية، أي إذا وجد أخذ فعلي من قبل العامة كما لو كان القضاء في زمان معين بيدهم ويلزمون الإمام بقضائهم وأحكامهم وسننهم فيأخذون وينقصون من الإمام بعض الحقوق، ففي هذا الظرف الذي يتحقق أخذ منهم فعلي لنفوذ أحكامهم وقضائهم يجوز لكم أن تأخذوا كما يأخذون منكم، وهذا أخص من قاعدة الإلزام. والروايات الثلاث واضحة في هذا المضمون، وقد ناقشنا سابقا ما ذكره الشيخ التبريزي أو ما نسب إلى الشيخ، أنا ما شفته السيد الأستاذ ذكره عن الشيخ التبريزي في أنه الأخذ حمل على الأخذ الاعتقادي، تذكروا المطلب. خب فالرواية مثلا هذه الرواية الأولى كذا، خذوا منهم كما يأخذون منكم، والرواية التي بعده بنفسها تقريبا، والرواية التي قرأناها نعم، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ قال يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات، حيث أن المذهب العام الآن مذهب تقية ومدارات، فليست لكم شنه، لا يمكنكم أن تقوموا بقضاء مستقل، لا يمكن أن تأخذ، فيجوز لكم أن ترتبوا هذه الآثار في إذا تحقق الأخذ الفعلي. الإشكال الثالث والذي نشير إليه من أجل إلى البحث الآتي، قد يقال أن هذه الرواية لو تمت وهي ما دلت على أنه يجوز للإمام أن يلزم الطرف الآخر بما فيه الضرار، قد يقال معارضة برواية أبي ولاد الطويلة، ونقرأ رواية أبي ولاد إنكم خلوق نقرأها لأهميتها. هذه الرواية رواها رواية محمد بن يعقوب الكليني، لا ها لحظة شوي، رواية لي رواية موجودة في الكافي في دار الحديث، أنا أتعمد أذهب إلى مصدر الرئيسي، أنا صاحب الوسائل أحيانا في تعبيرات تختلف، ودار الحديث لأن نسخة محققة فيه أكثر من يذكرون أكثر من نسخة. الوسائل ما طلعت الوسائل الرواية فوين، موجودة في الكافي دار الحديث الجزء العاشر صفحة 469. كيف في باب الإجارة، أسأل باب الإجارة ما ذي هو السيد، ما متعرض إليها ما شفته يعني، سألت أبي ولاد، إذا السيد يطلعها بسرعة أنا يطلعها، رواية اكتبها هبيرة قصر ابن هبيرة. تطلع الوسائل بسرعة. أو هبيرة كتب ساعة ابن، بعضهم يكتب الألف يكتب بدون ابن، ففي الفحث يصير اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة أبي ولاد الحناط، رواية أبي ولاد الحناط.
خلاص بصل
ها
سيد
ضع وين موجودة؟
اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة.
وسائل
وسائل جزء 19 صفحة 119.
الوسائل الجزء 19 صفحة 119 صحيح؟ وما ننقل من الكافي الجزء العاشر صفحة 469. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، والرواية صحيحة بلا إشكال واضح. قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة، يعني إجارة، استأجرت بغل إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، المنطقة في قريبة إلى الكوفة، فتوجهت نحو النيل، مع أنه الإجارة إلى وين؟ إلى قصر ابن هبيرة، فالآن هو تجاوز عن محل الإجارة، فقام يلاحق الغريم. فلما وصل إلى قبر إلى قصر ابن هبيرة بلي، خبرت بأنه نعم أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة. ها فهم رجعوا. وكان ذهابي ومجيئي 15 يوم، شيخنا يطلبه، فأخبرت صاحب الباغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت، أنا مستأجرنا فقط مقدار يمكن أقل من يوم، إلى وين؟ إلى قصر ابن هبيرة، وترجعه راح إلى بغداد، وصل ذاك الزمان بعد مسافة طويلة. وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهم، فأبى أن يقبل. شنو كل يوم درهم واحد يعني؟ فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي ما صنعت بالباغل؟ فقلت قد دفعته إليه سليما. قال نعم، بعد 15 يوم. ها يعني يقول لي أنا ترى أعطيته يا سليم. قال ها صح سليم، بس عقب كم يوم؟ 15 يوم. فقال فما تريد من الرجل؟ ها لا لا أعيد هاي شوي. فتراضينا كذا، فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال أبو حنيفة لي ما صنعت بالباغل؟ فقلت قد دفعته إليه سليما. قال نعم، بعد 15 يوما. قال أبو حنيفة لي فما تريد من الرجل أنت يعني؟ قال أريد كري بغلي، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال ما أرى لك حقا. عجيب، 15 يوم قاعد يستعملها ما لحق، لأنه أرجع له سليم، لأنه بلي. قال ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء. يقول ترى هذا صار هذا لو تلف هذا البغل في حلف مده بيضمن، فهذا بإزائل كروة اللي بيعطيك إياها مثاله خب صحام صرف عليه منافع وكذا. قال أنت مالك شيء خلاص. قال يعني كأنه حافظ عليه مدة طويلة، فهذه لها إزاء مبالغ مالية، فهذه بإزاء شنو؟ الكروة الكرة والأجرة. ما ألا ما فخالف وركبه إلى النيل فضمن قيمة البغ. يقول هو عندما ذهب إلى قصد هكذا، عندما هو راح إلى النيل هو التزم على أنه إذا تلف أنا أضمن، فمن له الغرم عليه الغن، ومن من عليه الغرم فله الغن، ويكون هذا بإزاء الأجرة التي هي في المدة الباقية. فخالف وركبه إلى النيل فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، حتى أنا التفت أن هذه الفتوى ليس في محلها، فأعطيته شيئا وتحللت منه، فحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال بما أفتى به أبو حنيفة، قال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال فقلت أنعموا حقوق الناس ظل. قال فقلت لأبي عبد الله فما ترى أنت؟ قال أرى له عليك مثل كرا بغل، قيمة المثل ترفع، أرى له عليك لهذا صاحب البغل عليك أنت مثل كرا بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرا بغل راكبا من النيل إلى بغداد. هم قال ما قال من يعني ما قال من الكوفة إلى بغداد، قال من هنا لهنا قد يكون سعر مختلف، إذا أنت تتخذ مسافة طويلة قد يكون غير سعرها من هنا إلى لا هنا. ومثل كرا بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. قال فقلت جعلت فداك إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه. سؤال يسأل يعني. قال لا، لأنك غاصب مالك علف، خلاص أنت تضمن. ليش غاصب؟ لأنك تخالفت شنو؟ لأنه تصرف بلا إذن المالك. فقلت أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ نفق يعني مات أو صار يلزمني. قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. فاستفاد هنا لأتي بحث إن شاء الله مفصلا في بحث البيع، بحث مفصل الشيخ الأعظم، قيمة يوم قيمة شنه؟ قيمة بغل يوم خالفته. فالمدار على أي زمان؟ زمان الغاصب، زمان المخالفة، مو زمان التلف، زمان المخالفة يعني زمان الغاصب. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب. متى؟ أي يوم؟ يوم ترده علي، يعني يوم الرد، يوم الأداء. فاستفادوا منها أن المدار على يوم الأداء. قلت فمن يعرف ذلك؟ من يعرف القيمة؟ قال أنت وهو، توافقوا بعد. إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك. ليش أن عادة ليش قال هذا يحلف كذا؟ لأن عادة ذاك يدعي الأقل، ذاك يدعي الأكثر، فيحتاج إلى بينة. فقال هذا ما يبي يدفع فلوس، تعب الإمام. قال إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. خلاص أيها الإمام قاعد يقول أكو أعطيت أنا ورضى وحللنا، بعد شنو؟ قال إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه، كذا ولكن ارجع إلي فأخبره بما أفتيتك به. روح مرة ثانية قلت ترى حلفة وصحيحة. فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. شوف ما شاء الله هذا هو الحق. قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه. فقال قد حببت إلي جعفر بن محمد عليه السلام قد حببت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل. روح وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلته. مثل واحد جل على يدين قال لي أنا عليك دين وطالب لكن أسقطت الدين حبا لأمير المؤمنين. خلاص شوف أهمية القضاء, أهمية الفقهاء, أهمية. ولهذا واحد قد يصدر فتوى أو كذا بغير تأدب المشكل. شيخنا مقام الفتوى مقام كذا خطير, مقام القضاء مقام الفتاوى مقام الأحكام. ولهذا الاحتياط حسن على كل حال. يأتي بيان وجه المعارضة, فقط قرأت الرواية, يأتي بيان وجه المعارضة بين هذه الرواية وروايات قاعدة الإلزام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.